أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة كثيرة دائمة إلى قيام يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم أيها السادة الكرام ورحمة الله وبركاته. كل اعتزاز وافتخار بأن أكون هذه الأيام في خدمتكم في لقاءات علمية دينية لوجهه تعالى، من أجل أن يكون بيننا تلاحم على ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وبما أن قضية العلمانية شائعة في هذا الزمان وخصوصا في هذه الأقطار، أحببت أن أكون شريكا في تعريف هذا المنحى وهذا الاتجاه، لنعرف أننا نحن المسلمين بعيدون كل البعد عن هذه المفاهيم، على رغم ما نجد من رجال ينتسبون إلى العلم يتشدقون بهذا المعنى. وأول من تشدق بهذا المعنى من رجال الدين أي المعممون هو الشيخ رفاعة الطحاوي المصري، أول من نادى بالعلمانية جهلا منه. وبعض العلماء قد يشد ويشط على الصراط المستقيم، فتراه يذهب يمينا ويترنح شمالا وهو لا يعقل. وعلى هذا الطريق كثير من الناس، ومثلا محمد بخيت أحد علماء الأزهر أفتى في الأربعينات من القرن المنصرم بأن صيام شهر رمضان غير واجب، وعلى كل مسلم بدلا من أن يصوم أن يعطي فدية طعام مسكين. يدعو لأحد من الناس بدل من شهر رمضان. وفي 1920 لما أن وقعت الحرب الكبيرة والثورة العراقية المباركة بقيادة مراجع الإسلام في ذلك الزمان، وقيام قبائل الفرات حتى أخرجوا الأجانب من بلاد الرافدين، أطبق العلماء على وجوب الجهاد، لكن ظهر من بين هؤلاء العلماء عالم فاضل أفتى بأنه يجب إبقاء الإنجليز في بلاد العراق ولا يجوز محاربتهم، وكان يسمى بالعلامة. حتى قال شاعر نجفي في تقويم عقليته وزينه هذا البيت من الشعر: ابن أخي علامة الزمان أفتى بأن الصوم ركعتان، تنكيلا به وتبكيتا بما أفتى. وذهب الإنجليز إلى العشائر العراقية يدعون إلى تقليده، ولكنهم جودوا بأننا حتى الآن ما سمعنا أن مرجع التقليد تعيله لندن. وهكذا في السبعينات ظهر كتاب لأحد العلماء اسمه الحلال والحرام في الإسلام، أباح فيه الحرام وحرم فيه الحلال. من جملة ذلك أنه جوز الاستمناء العادة السرية أعزكم الله مع أنها محرمة شرعا، وقال هي كالفصد، كما أن الفصد إخراج الدم وهو مستحسن فهذا أيضا كذلك. نحن في وقتها رددنا عليه بأن هناك فرقا بين الفصد وبين هذا الأمر الكبير، وقياسك عليه كقياس البيض على الباذنجان، فإن هذا من ذلك ذاك فيه صحة وهذا فيه مرض، وليس هناك من طبيب ما يبيحه. بل قال الدكتور بياترا في كتابه الحب في خدمة الطب بأن هذا العمل نتيجته أمران، إما القبر أو الجنون، بالإضافة إلى تحريمه بنص القرآن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون. وهذا الأمر هو وراء ما أحل الله فيكون حراما، بالإضافة إلى ورود الأحاديث ومنها جماعة ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب مهين، الناكح يده واحد منهم. الغرض بأن بعض رجال العلم قد ينحرفون، وإذا فسد العالم فسد العالم. وأنتم سمعتم فتوى شريح وما هو معناها، الحسين خرج عن حده فيقتل بسيف جده. هذا القارب الذي نصبه عمر وبقي في زمن عثمان وفي زمن أمير المؤمنين يقضي في دماء الناس وفي أعراضهم وفي قضاياهم، قسمت له قاسمة السوء أعوذ بالله. من هذا المنطلق نريد أن نشرح للسادة المؤمنين وهم عالمون بذلك، ولكن من باب التذكر فذكر إن الذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه العلمانية اليوم مدرسة فرضت نفسها في المجتمعات الدولية، وبعض الدول أقامت سياستها على العلمانية بحيث أقامت أسس الحكم عليها ودافعت عن المناوئين من خلالها. من باب الاقتناع بهذه المدرسة العلمية نقول بأن العلمانية لا تخص العالم الإسلامي بشيء، بل هي قضية نصرانية كما سيأتي، ولا يتعلق فيها أمر من أمور المسلمين. وهذا هو الخطأ الذي ارتكبه بعض المسلمين من أنهم جاءوا بمفاهيم لا علاقة لها بالنظم الإسلامية ولا بالمجتمع المسلم. معنى العلمانية مشتقة من العالم ليست من العلم، اسمها العلمي ما فيه المال، وتعني بالمصطلح اليوناني الرجل العامل غير ان يتعلم، في مقابل الكلير الذي هو عالم الدين، لان في ذلك الزمان كانت الثقافه والتعليم
فقط محصورة برجال العلم. كذلك في بلادنا الإسلامية في زمن سابق كانت علم وثقافة وقراءة والكتابة تكاد تنحصر برجال العلم، كذلك في العالم الغربي. فعلم الدين هو المثقف، هو العالم، هو القارئ، هو الكاتب، وغيره لاتيزم يعني العامل، العامل الذي لا يقرأ ولا يكتب. هذه المصطلح علماني والعلمانية من الذي اشتقها لنا نحن العرب؟ اشتقها لنا أحد رجال اللغة وهو إلياس بقطر عام 1828، هو أنزل نزل هذه الكلمة في قاموسنا العربي، ولكن اتخذت رواجها هذه الكلمة في الخمسينات في المعاجم اللغوية وخصوصا في مصر. وقبل ذلك ما كان كثير من الناس يتجهوا إلى هذا الاشتقاء. المجامع اللغوية قد تخطئ في بعض الاشتقاقات. علمانية من حيث الاشتقاق فيها إشكال، لكنها اتخذت هذا المجرى وتدل على العالم لا على العلم. ويعني ماذا؟ يعني العلماني هو المنتسب إلى العالمين، إلى الناس، إلى العالم، في مقابل الرجل الرباني المنتسب إلى الرب الذي يؤكد على أن كل الأمور يجب أن يبت بها رجل الدين ورجال الكهنوت النصارى. إذن هنا عرفنا معنى العلمانية بمعنى الرجل الجاهل الذي لا يقرأ ولا يكتب في أول اشتقاقها، بمقابل العالم الذي كان العالم النصراني الذي كانت الثقافة والدراسة محصورة به في ذلك الزمن. ومن هنا نعرف بأن العلمانية مشكلة أو مسألة أو قضية غربية وليست بشرقية، وعلى الخصوص هي قضية فرنسية. في فرنسا ترعرعت ونشأت ثم منها انتشرت إلى البلدان، وذلك بسبب وقوع خلاف بين ملك فرنسا فيليب المعروف بالجميل وبين البابا الروماني في روما في ذلك الزمان اسمه لوني فاسيوس. وقع خلاف شديد بين فيليب الملك وبين فاسيوس هذا البابا، نتج هذا الخلاف أن الملك أعلن فصل دولته فرنسا عن جميع معالم الدين الذي تدعو إليه الكنيسة. هذا هو السبب في فصل فرنسا في سنة 1868 من القرن الموصل، وأعلنت فرنسا تجنبها عن الدين ضد هذا الرجل المتعنت البابا. وأعلنت فرنسا بأن الكنيسة غير ذات كف، ليست ذات كف، ليس لها الكفاءة بأن تتولى السلطة العامة. في ذلك الزمان كل الأمور كانت بيد الكنيسة، فأعلنت فرنسا بأن الكنيسة ما لها قدرة أن تستولي على السلطة في المجال الزمني. فهنا نعرف بأن العلمانية حركة هي ضد النصراني، ماثل لها بالأمور الإسلامية. هذا من الجانب السياسي، هذا من الجانب السياسي. أما من الجانب الفلسفي ماذا تعني كلمة العلمانية فلسفيا وفكريا؟ أولا نقول بأن العلمانية لا تعني الإلحاد بشيء، يعني ليست كالمادية المارسية التي أعلمت في ثورتها في أكتوبر الإلحاد وأصرت على الإلحاد ومكنت المؤمنين سواء أكانوا مسلمين أم نصارى، قامت دولتها قامت على الإلحاد. ويقول محمد الغزالي الداعي الكبير في بعض كتبه أن النظام الماركسي يوم أن قام إلى السبعينات لما ألف كتابه قتل بيد الشيوعيين 40 مليونا من المسلمين، هذا بإحصاء الشيخ محمد الغزالي العالم الكبير. أما النصارى فقد ذبحوا ذبح النعاج. العلمانية لا ترى الإلحاد ولا تنكر الإلحاد، أصلا لا لها حاجة أن تكون في الملحد البعيد أو في سر مسلم، وإنما تقوم على حقل معرفي مستقل عن الغيبية. إذا حقل معرفي ما له علاقة بالغيبية، ما له علاقة بالوحي، ما له علاقة بالسماء، ما له علاقة بالقرآن والإنجيل والتوراة، ليس له علاقة بالأمور القلبية الإلهية أبدا، لكنها لا تثير على الإلحاد. الدين يقدر ياخذ بعد الداخلي هنا بإظهار الطقوس، تيجي تصلي تصوم محبنا تماما كما نرى الطقوس الهندية الهندوسية في الهند على كثرة أديانها، الحكومة ما تتدخل في هذه الطقوس. دينك أيضا المسيحي أو الإسلامي صلي ما تصلح ولا منعك، لكن لا تتدخل على الإطلاق بشؤون الحكومة وبشؤون السياسة، لأن السياسة هي التي هي المرجع التي يرجع إليه في تصميم الحياة، في نظام الحياة، في كل شيء، وليس للدين أي دخل. إذن هنا نعرف أن العلمانية تفصل السماء عن الأرض، من هذا العالم نأخذ تنسنات الحياة، من هذا العالم نشق الطريق في سياستنا الداخلية والخارجية ونبني المؤسسات الحكومية. والدين ليس له دخل أبدا، أنت تريد تكون متدين أهلا بيك، بس ما تدخل دينك في شؤون الدولة. هذا معنى الحلو العلماني. وكل هذا حدث في الغرب، الإسلام ليس له، والمسلمون ليس لهم دخل في هذا الاتجاه الفلسفي أو السياسي على الإطلاق. ولكن قبل قرنين تقريبا هدت عواصف الغرب آتية لنا بغبار ذلك تلك العاصفة، وأول شيء صدر من الغرب إلى الشرق فكرة العلمانية. هناك أفكار كثيرة ودراسين كثيرة وردت علينا، منها البراغماتية ومنها الفلسفة الوضعية ومنها فلسفة نيتشه في الأخلاق وما إلى ذلك من الاتجاهات الفلسفية الوجودية الخطورة. لكن أول شيء دخل إلى الشرق من الغرب هو العلماني، ورادت الدعوات له، الدعوات رادت لهذا المنحة بادعاء أن الغرب متطور وقد توصل بمخترعاته ومكتشفاته إلى جميع مناحي الحياة، فهو متطور ويجب علينا أن نتبع الغرب بتطوره وبأفكاره. ماذا يقول الغرب؟ احنا نمشي عليه لانه احسن من عندنا في كل الامور، نحن محتاجون اليه. هكذا ظهرت الدعوة له، والناس يسمونها الدعاية له. احنا كررنا ان كلمة الدعاية ليست وضعا عربيا، فنقول الدعوة. سؤال: من روج لهذه الفكرة وإكهادها إلى الأمة الشرقية بصورة عامة وإلى المسلمين بصورة خاصة؟ هم النصارى. الشباب النصراني المعبر عنه بالمسيحيين، نحن لا نعبر عنهم بالمسيحيين، نحن نقول نصارى، لأن المسيحي من اتبع المسيح عليه الصلاة والسلام، ومن جملة وجوب اتباعه أن يعتقدوا بوجود نبينا صلى الله عليه وآله، لأنه هو المبشر. إذن فهم نصارى وليسوا بمسيحيين. هؤلاء النصارى روجوا لهذه الفلسفة رواجا كبيرا، وجندوا أنفسهم بالتعليم، شباب مثقف تعلم اللغة العربية وأتقنها وروج إليها، وطبعوا الكتب في اللغة العربية، ومن إفرازاتهم كتاب المنجد وأقرب الموارد والمجلة التي كانت تصدر من جامعة لبنان، وكلها تخدم اللغة العربية خدمة قوية، ومن خلالها تدخل طبعا الدعوة إلى النصرانيين. ومن يعني المستغرب أن بعض القادة أو المؤلفين المسلمين إذا جاءوا إلى كلمة ليشرحوها لغوية يقول قالت المنجد، هذا غير صحيح. المنجد كتاب مستحدث ناقل عن كتب اللغة، وينبغي على المؤلف أن يرجع بالكلمة إلى الكتب الكبيرة في اللسان العربي، القاموس، المحيط، ابن الأثير، لأن هذه الكتب وضعت مقدمة لاستقلالية النصارى في المشرق الإسلامي. وجندوا أنفسهم أيضا بلغات أجنبية وخصوصا الفرنسية، ثم سافروا مهاجرين إلى الغرب، إلى أمريكا وإلى أوروبا، وتزوجوا بكل الثقافة، بكل الثقافة العصرية من هؤلاء النصارى، وماتوا بالوطنية. الوطن الوطن الوطن، وإلى الآن احنا نعيش الوطن الوطن، عرفتم؟ وكله من دعاية من دعوة هؤلاء النصارى. الوطن هو من الإسلام، يعني من تعاليم الإسلام حب الوطن. أليس الرسول صلى الله عليه وآله يقول حب الوطن من الإيمان؟ لكننا نتخذ الوطن وطنا بحيث لا ننظر إلى الجهات الأخرى من الأمور الأخلاقية والدينية، فهذا غير صحيح. الدعوة إلى الوطنية والدفاع عن الوطن كان أساسها جماعة من النصارى، وبعد ذلك دعوا المسلمين المن إلى هذه الحركة الجديدة، إلى هذه الحركة الجديدة التي روج لها أيضا المسلمين. من روج للعلمانية قبل كل أحد؟ قبل كل أحد في بلاد المشرق نرى كثيرا من النصارى هم الذين روجوا للعلمانية، مثل بطرس البستاني وأجيب إسحاق ونجيب عزوري و المطران سعادة، هؤلاء هم الذين قادوا حركة العلمانية في شرقنا الإسلامي، وأدمون رمالي، وعلى الخصوص جورجي زيدان بمؤلفاته الكثيرة والكبيرة. ومعلوم للساده الكرام ان جورجي زيدان ماسوني وعنده كتب يؤيد الماسونيه فيها، وهم الرجال النصارى الذين دعوا الإمام العلماني وإبراهيم اليازجي وميس هيكو وأمين أريحاني الذين صدقوا وانصدقوا وخذوا من رجال الدين المسلمين هم عبد الرحمن الكواكبي العالم الكبير المصري وقاسم أمين وساطع الحصري. ساطع الحصري يقول ليس من المهم اتخاذ الدين في إحياء القومية، لابد أن نفصل الدين عن الدولة بكل صراحة. أما علي عبد الرازق فقد أعلم من باب التقدم أن الدين يجب أن يفصل عن الدولة بصورة حتمية، وجاء عبد الرازق السنهوري وصار مشرعا يكتب القوانين للأمة العربية بدلا من رسول الله صلى الله عليه وآله المشرع الكريم. هكذا الداعي لهذا التقليل الأعمى للعبادية هو الحالات النفسية، الصراع النفسي للنصارى. النصارى كانوا يحسون بصراع نفسي واجتماعي وديني في ظل الدولة الإسلامية العثمانية. المفكر المسيحي ما كان يعجبه أن يعيش غريبا في أمته والنظام نظام إسلامي، فماذا صنعوا؟ كونوا لهم هذه القضية الوطنية العروبة والألمانية. ويوم أن ذهب الرجل المريض، هذا تعبير من الأوروبيين على الدولة العثمانية. صحيح أن الدولة العثمانية كانت تمارس ضغطا فكريا على الأمة العربية، ولكن الأمة العربية انطلقت وأعلنت استقلالها من استعمار الأتراك إلى استعمار الفرنسيين. فكانت دولة تركيا في أواخر زمانها أرادت أن تفرق العرب مع أنها تدعي الخلافة الإسلامية، ولكن كادت تترك العرب تجعلهم أتراكا. فانطلقوا تلك النهضة الكبرى، المحرك الأساسي لها هم النصارى، وإن كان الحسين بن علي من الحجاز أعلن الثورة ضد تلك الدولة، لكن هناك حركات دعت هؤلاء إلى التحرك وإلى الاستقلال عن الرجل المريض. ولما أن أعلن العرب الاستقلال تدخلت الدول الكبرى فاستعمرتهم من جديد، تحت الوصاية والرعاية والانتداب، وقسموا البلاد الإسلامية إلى سوريا وإلى لبنان، كلها الشام قسموها إلى سوريا ولبنان وإلى الشرق الأردن وغرب الأردن وإلى فلسطين، من أجل أن يكونوا في المشرق دولة نصرانية حتما ودولة يهودية حتما، ليعيش النصارى واليهود مع المسلمين سواء بسواء. هذا كله نبذة مختصرة عن حركة العلمانية وكيف وجدت وكيف دخلت إلى الإسلام. وأنتم رأيتم أو رأى كثير منكم أن رجلا يلبس العمة السوداء ويقول نحن نريد دولة علمانية، يعني نريد نطرد الإسلام من بلاد الإسلام، نريد أن نطرد الإسلام من بلاد علي وبني. هذا الرجل أو غيره جهلة بالموضوع. العاقل المسلم ليس كالنصراني. النصارى تقبلوا العلمانية لأن في كتابهم المقدس مكتوب ما للقيصر للقيصر وما لله لله. إذن هناك مندوحة دينية تجعلهم يميلون إلا إلى العلمانية وفصلوا الدين عن الدولة لأن الكنيسة ما استطاعت أن تقوم بشؤون الله حق القيام. الكنيسة كان المفروض أن تكون بيتا من بيوت الله ولها قداستها حتى عندنا الآن، فنحن نعتبرها بيتا من بيوت الله. إذا ما استولى المسلمون على بلاد فيها كنيسة فلا يملكونها، وإنما يجعلونها مسجدا. إذن فهي بيت من بيوت الله يعطى الله فيها. هذه الكنيسة برجالها سفكت الدماء وأحرقت العلماء وعاتت في الأرض الفساد في يدها، وليس لها قانونا تحكم فيه العباد. من جهة أخرى قانون ديني، يعني ليس لها نظام سياسي، ليس لها نظام اجتماعي، ليس لها نظام اقتصادي، ليس لها أي نظام من الأنظمة ما عدا الطقوس الدينية وبعض الأمور التي تتبع الأحوال الشخصية. ليس هناك دين نصراني يستطيع أن يحكم دولته أو العالم مثل النصرانيين. لهم الحق بأن يتجنبوا هذه المؤسسة وأن يطردوا رجالها الظالمين. حتى الآن الكنائس ما زالت ظالمة. النصارى في مصر هم الأقباط، طبعا لا ينتمون إلى البابوية الرومية، لأن البابا المعروف هو كاثوليكي. أما في مصر فالنصارى هم الأرثوذكس. حتى الآن هذا البابا الكبير الموجود في مصر كما قال أحد القصص الذين اعتنق الإسلام وكتب وتكلم في شريط النشر، من أنهم في الدير بين الإسكندرية ومصر، بين الإسكندرية والقاهرة، هناك مكان للتعذيب. حتى الآن هناك أسد موجود عندهم، وبعض الناس رأى البابا كيف يزيد على هذا الأسد، لأن عنده روحانية يخضع الأسد له هكذا. هذا الأسد إذا خرج أحد القصص من الدين يعلقونه من السقف، من السقف إلى هذا الأسد، بحيث يستطيع أن يأخذ قطعة من هذا الأسد فينهشه الأسد، ثم يقربونه بعد قليلا وينهشه الأسد. وهكذا يقطع الإنسان تقطيعا تقطيعا، لأنه خالف البابوي، وهذا موجود عندهم. فالنصارى يعني رجال دينهم ليست لهم الكفاءة أن يحكموا قطرا صغيرا، فكيف يحكمون البلاد الغربية؟ ففرنسا عندما أعلنت ذلك كان لها الحق، لأنها لا تحكمها الكنيسة. أما الإسلام والجميع يعلم بأنه نظام بشرية فيه ما يحتاجه الإنسان، وما أغفلت الشريعة أقل الأحكام حتى تقليم الأظافر ونفس الإثم، وحتى أرشل الخدش. لو خدشت واحد بإثره هل فيها حكم شرعي؟ الضربة تقسم عدة ضربات، ضربة أثرت على الجلد فيها حكم شرعي، صار الجلد أسود فيها حكم شرعي، دخلت إلى اللحم الضربة فيها حكم شرعي. إلى آخر هذه الأمور الدقيقة العميقة الوثيقة، ما تركت شيئا إلا وجعلت له حكما على الذين لا يريدون اتباع الإسلام. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كيف علمني ألمانية والقرآن يقول أنت الكافر إذا تدعو للعلماني؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم فاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. كيف نحن نتجرأ ونقول ونحن نعيش أمة إسلامية تؤمن بالله وبكتابه وأنه قانون أبدي حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ونتشدق ونذهب يمينا وشمالا على أن أغلب الدول الأوروبية حتى الآن ما آمنت بالعلمانيين. القانون الألماني الذي كتب سنة 1928 أحد مواده تقول بالنص إن الشعب الألماني يراعي المسؤولية أمام الرب سبحانه وتعالى، بمعنى أن الألمان يدينون بالله سبحانه وتعالى. حتى اليهود لا يؤمنون بالعلمانية وإن كانوا هم الذين أشعلوها بالسر، لكن دولتهم قائمة على الدين، على دينهم القومي. اليهود لا يؤمنون بالعلمانية، حتى الماركسيين الشيوعيين لا يؤمنون بالعلمانية. لماذا؟ لأن العلمانية تجعلك حرا بأن تلحد أو توحد، تصلي أو ترقص، لكن المادية الماركسية الديالكتية تلزم الإنسان بالإلحاد، فهي لا تؤمن أيضا بالعلمانية. فحينئذ ليس كل أهل الغرب تبنوا هذا، إلا فرنسا وبلجيكا والمكسيك، أول الدول ثلاث دول أول الدول التي دخلت في العلمانية. نحن بما نعيشه من نظام إسلامي الذي يقول القرآن فيها فحكم الجاهلية تقول ومن أحسن من الله حكما، حكم الله الترك وتروح إلى حكم الناس. لو كانت القوانين ثابتة، القوانين الوضعية، فلماذا تتغير حينا بعد حين؟ القانون يجب أن يصدر من جهة لا تتأثر بأطر قومية أو وطنية، حتى الوطنية لازم أن يكون القانون شاملا كاملا وافيا. الله يريد أن يكون القانون الشرعي كالقانون الكوني، فكما أن القانون الكوني منضبط انضباطا لا تغيير فيه على الإطلاق. هل رأيت تغييرا في الكون؟ هل رأيت يوما تغييرا في الشمس، في القمر، في الليل، في النهار؟ حسب النظام الإلهي لا يتغير على الإطلاق. فكذلك يريد الله أن يكون للناس قانون منضبط لا تغيير فيه، ليضمن الحق والعدل. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب أي قانون ليحكم بين الناس بالحق. العمدة الحقيقة، والحقيقة واحدة سواء أكان أهلها في المشرق يعيشون أم في المغرب، العمدة الحق: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. إذن أخواني الكرام،
بطري هذا
اللهم صل على قطعة آخر حديثنا ما تبيش يقول الدعاء. أرجو أن أقول قد أوفيت الموضوع ولو مختصرا عن العلمانية. إذا إخواني يعني قد يكون هناك بعض الدعوات أو الدعايات كما يقولون إلى هذا الاتجاه، فالحذر من متابعة هذه الأمور. نحن عندنا كتاب الله والسنة نبيه، وفيها الكفالة وفيهما الكفالة العظيمة لأجل إرضاء المجتمع البشري للمجتمع الإسلامي فقط. والإسلام دين لا يتأثر بالزمان ولا بالمكان، ففيه صلاحية لأن يحكم العباد، لأنه قانون الله سبحانه وتعالى إلى عباده، وفيه نور، والنور هو ينير الطريق ويزيح جميع الظلمات والشبهات. اليوم يوم الدعوة إلى الباطل، الشيطان يرفع علمه خصوصا الشباب متأثر عاطفي اندفاعي، ليست له تجارب كثيرة فقد يندفع، واندفع كثير في بعض البلدان إلى الشيوعية وما أفادتهم شيئا، واندفع كثير من الناس إلى العلمانية مثلا. أول دولة إسلامية تعلن العلمانية هي دولة تركيا. من أعلن العلمانية فيها؟ هو مصطفى كمان أتاتورك، يعني أول الأتراك، اسمه مصطفى كمان. مصطفى كمان بالتحقيق العلمي هو رجل من أسرة يهودية، والسلطان العثماني كان أحمق في تصرفاته ضد اليهود والنصارى، فقد قام ضد النصارى الأرمن وذبحهم، فهاجر هؤلاء من بلاد تركيا إلى الروس، وتبنى القيصر الروسي الدفاع عن الدين المسيحي، وبقيت العداوات بين تركيا الإسلامية وبين النصارى. ثم اتجه السلطان إلى معاداة اليهود، معاداة حرفاء، حيث جعل كثيرا منهم في سفينة وغرق السفينة فأغرقهم وهم يستغيثون. هذا مما سبب يعني انعقاد المال عليهم هناك. هذا التصرف الأحمر ليس من الإسلام بشيء. كل السلبيات التي هي في الواقع الإسلامي هي من المسلمين دون الإسلام. الإسلام أطهر وأنظف من أن يعامل غير المسلمين بهذا. أنتم سمعتم كثيرا من الخطباء الكرام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يمر وبخدمته شرطة الخميس. أمير المؤمنين أول من أسس شرطة الخميس، يعني الشرطة العسكرية. الخميس يعني ماذا؟ يعني الجيش. لحق بين الخميسين، الخميس هو الجيش. لماذا يسمى الجيش خميس باللغة العربية؟ لأنه مقسم في ذلك الزمان إلى ميمنة وميسرة وقلب وجناحين. ايش قد يصير؟ سمي خميس. فأمير المؤمنين أول من أسس شرطة الخميس، كما أن الخليفة الثاني أول من أسس الزمالك. الغرب أول من بنى سجنا للسجناء أمير المؤمنين عليه السلام، كان السجين يربط في المسجد مثل نحن. فأول من اتخذ بيتا للسجين للسجناء أمير المؤمنين كان مرة وشرطة الخميس خلفه، فوجد رجلا يستعصم رافعا. قضية جدا معروفة لكن نستنتج منها أشياء. فالتفت إليه وقال: ما هذا؟ ولم يقل من هذا، لأنه يسأل عن الفقر لا الفقير. يريد أن يقول دولتي لا يمكن أن يكون فيها فقر، العمدة على إدارة الفقر لا مساعدة الفقير. مساعدة الفقير حسنة ولكنها ليست ذات منفعة أمة كإزالة الفقر. ما هذا؟ فاعتذر الضباط والكرام من أصحاب الدولة، قالوا يا أمير المؤمنين هذا معاهد، يعني وصلت أراك تقليل غضب أمير المؤمنين، فزاد غضبه أكثر وقال عجبا أخذتم الجزية منه شابا وتركتموه يستعطي شيخا، ثم أمر له من بيت مال المسلمين رافدا. هذه هي وجهة الأمر الإسلامي في حكومته الصحيحة، في حكومته الصحيحة أمير المؤمنين ما كان ينام الليل يا أمير المؤمنين، لماذا أنت قلق؟ قال كيف لأكون قلقا؟ أرجعت الأرض أول من أحسن من ظاهرها، ورب معاهدة كنتم لم شوف معاهدة، يعني مرأة نصرانية يهودية تظلم في دولة علي، هذا غير مقبول. إذن فالإسلام عدل، الإسلام حقيقة، وقانونه غير محتاج إلى المستوردات. وما تقطعت الأمة سربا سربا وصارت الآن تترنح تحت سنابك الطغاة وتغني تحت السياط، إلا بأنها لم تطبق شرعها، لم تطبق شرعها، واستوردت قوانين من الدول الأجنبية مع أنها تملك أعظم قانون وضعه الله. قال الله فيه تبيانا لكل شيء، كل شيء في القرآن، كل شيء في القرآن، ولكن القرآن بحاجة إلى إنسان كما قلنا له أذن واعية. لما نزلت الآية وتعيها أذن واعية، قال النبي صلى الله عليه وآله إخالها أذنك يا علي، إخالها يعني يحسبها أذنك يا علي، وقد ربى جماعة على رأسهم علي في معرفة القرآن. وكيف لا يعرف علي القرآن والنبي يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي يدور معه حيثما دخل، وإما يروح علي يروح القرآن وياه، وإما يمشي القرآن علي اتباعه، علي مع القرآن. وهذا القرآن فيه نور وهداية، أفحكم الجاهلية؟ وحينئذ إخواني أرجو أن يعي إخواننا خصوصا الشباب منهم أن هذه التموجات أو الموجات لا تفيد الوطن بشيء، ولا تفيد ديننا بشيء على الإطلاق، وعلينا أن نقرأ كثيرا ونتجلد في مقابل هؤلاء الذين يريدون النكاية بالإسلام والنكاية بالمسلمين من أجل أن يرضوا أجيادهم. علموا يعني ماذا حتى فرنسا ترضى عنها، لأن في فرنسا لا يوجد دين في مدارسها أبدا، ولذا الشباب لما أتكلم معهم 6 سنوات ما يكون دين صمت، يقول لك الله قصد هو الله يوجد. نعم، وفي كتابنا في أروقة السوربون في حديث جميلة يقول لك إذا الله موجود إذا الله عادت الدولة، شو هتخلق النظام؟ ليش التطاول والحرب ليش يعني يغلط الناس ويضحك عليهم؟ شفت شلون؟ هذه الوجهة هذه من العقيدة الجبرية، من سلب الحرية، من سلب الاختيار، الاعتقاد بأن الإنسان مجبر على عمل. إذا كان الإنسان مجبرا على كل أعماله إذا فكل ما يصدر هو من الله. وهذه قضية دخلت في الثقافة الإسلامية في عهد بني أمية، ورأى بني أمية منها مندوحة أو غطاء بإجراءاتهم في ذمتهم قتل حسين، فأين يذهبون؟ فأين يذهبون من العقل من الضمير بقتلهم الحسين؟ ولما أن جاءت هذه النظرية أدخلوها في المساجد والمدارس وروجوا لها من أجل أن تكون تغذية لجرائمهم، أليس الله قد قتل عليا المجلد ابن زياد المجوسي؟ يقول لك لعلي وزين العلاج عليه السلام الله قتل عليا القاضي كان رئاس اسمه علي قتله الناس. شوف هنا فلسفة الجبرية والاختيارية. ابن زياد كان يرى أن كل ما يجري من الفحشاء والفساد من الله، والإمام زين العابدين أرجع الأمر إلى الحقيقة، كان لي أخ قتله الناس عبد الله. وهكذا تذكرت قضية الجبر بحيث أصبح أكبر عالم من علماء المسلمين وهو الفقر الرازي العلام الكبير. يقول نحن بالنسبة لله بالنسبة إلى الله كما يقول الشاعر ألقاه في يده مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء إذا رب العالمين إذا في إله يفعل هكذا بعبادة صاحب الفلسطين من الفلسطين بل ظلم. ولكن الله تعالى في كتابه القانون البشري يقول القانون البشرية يقول إن الله في سورة النحل يأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فحينئذ إخواني لازم أن نعي، لازم أن نرجع إلى كتاب الله، ولا نريد حكما إلا في كل كتاب الله وسنة نبيه واتباع أئمته سلام الله عليهم. وأرجو المعذرة على التأخير والإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.